بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ففي هذه الآيات دلالة على القاعدة الشرعية المتفق عليها: الضرورات تبيح المحظورات. ولكن ما كان لهذه القاعدة أن تستغني عن قاعدة هي منها مكان الرأس من الجسد، وهي: الضرورة تقدر بقدرها. وبما أن كثيرا من الناس قد تساهل في كثير من المحرمات بدعوى الضرورات، أحببت أن أضع هذه التأملات في فقه الضرورات، فأقول وبالله التوفيق. أولا، تعريف الضرورة لغة وشرعا: الضرورة لغة اسم لمصدر الاضطرار، تقول: حملتني الضرورة على كذا، وقد اضطر فلان إلى كذا وكذا، بناؤه افتعل، فجعلت التاء طاء لأن التاء لم يحسن لفظها مع الضاد، كما في العين مادة الضاد مع الراء. واصطلاحا قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في المجلد الثاني صفحة 17-18: فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارد وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، إلى أن قال: ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة. قال صاحب شرح التحرير: حصر المقاصد في هذه الخمسة ثابت بالنظر للواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء. ثانيا، انتهاك المحرمات تحت غطاء الضرورات. لقد انتهك كثير من الناس واقترف ما حرم الله بحجة الضرورة، ولو فتشت في حقيقة حاله لما وجدت ضرورة شرعية، ولكن وجد نفسه بحاجة إلى أمر ما فرآه ضرورة. وهذا من التساهل المذموم والعياذ بالله الذي لا يصدر إلا من ضعف إيمانه وتمسكه واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالضرورة في مثل هذا هي ترك المحرمات لا فعل المحظورات. فباب الضرورات ليس مفتوحا لأي أحد يلج فيه كما شاء ومتى شاء، بل هو مضبوط بضوابط شرعية، ولا يجوز للمسلم أن يوقع نفسه في الضرورة عمدا أو يتسبب في أمر يؤول إلى ضرورة. ومن الأسباب التي تفضي إلى التساهل في المحرمات لذريعة الضرورات قلة الخوف من الله، وعدم التمكن من العلم الشرعي، وسيطرة روح العاطفة، والرغبة في متابعة أهواء الناس للتكثر من ولائهم أو أموالهم. وإليك القواعد مهمات النيرات في باب الضرورات، ذكرت منها 11 قاعدة. الأولى: الشعور بالحرج عند فعل المحظور وإنكاره في قلبه ولا يفعله كما يفعل الأمر الحلال. الثانية: لا يجوز له أن يرتكب المحظور الأكبر عند الضرورة مع إمكان ارتكاب المحظور الأخف. الثالثة: الإقلاع عن المحظور فور ارتفاع الضرورة. الرابعة أن المحظور لا يزال محرما خبيثا ولا ينتقل إلى الحل والطيب بمجرد الاضطرار إليه. الخامسة لا بد للمضطر أن يسعى لرفع الاضطرار عنه بما أمكن من وسيلة قبل أن يرتكب المحظور. السادسة قبل أن يرتكب المحظور لا بد من الرجوع إلى أهل العلم ووضع التصور الكامل الصحيح للمسألة عليهم لينظروا من جهة الشرع هل يصل إلى حد الضرورات أم لا. السابعة لا بد من حسن اختيار العالم الذي لم يعرف بتساهل ولا ذوبان ولا يخضع لضغوط شخصية أو عاطفية في فتاواه. الثامنة من أفتى بالضرورة ولا ضرورة فهو يتحمل وزر فعل ذلك المحظور ويكون ممن سن سنة سيئة والعياذ بالله. التاسعة لا يجوز لمسلم أن يتلمس رخص العلماء فيذهب من عالم إلى عالم ينظر من يفتيه بأنه مضطر لارتكاب المحرم. العاشرة لا يجوز للمسلم أن يتسبب في الضرورة ويحتال حتى يرتكب المحرم. الحادي عشرة الضرورة تقدر بقدرها. رابعا ضابط الضرورة الشرعية. قد تقدم في تعريف الضرورة ما يمكن أن يستخلص الإنسان ضابطا للضرورة وحاصله أن الضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه. خامسا هل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مضطردة أم أغلبية؟ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ليست على عمومها، ولم يقل أحد من أهل العلم أن كل محظور يباح عند الضرورة، فالضرورة لا تدخل في كل الأمور المحرمة، بمعنى أن هناك محرمات لا تباح بالضرورة كاعتقاد الكفر مثلا وكالزنا وقتل النفس المعصومة بغير حق، فهذه لا تباح مع الضرورات. انظر مثلا فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 صفحة 389. وبعد هذا التأصيل للضرورة الشرعية وضابطها، فهل يمكن أن يدخل وضع كيمرات في المساجد خاصة وفي غيرها عامة تحت مسمى الضرورة الشرعية؟ الجواب لا يمكن إطلاقا بأي اعتبار أن يدخل وضع كيمرات للمراقبة على أبواب المساجد أو مرافقها في الضرورة. لما يلي أن ما يراد حفظه وحراسته يمكن أن يحصل بغير ارتكاب المحظور كما كان الشأن في قديم الزمان وحديثه. ثانيا أن ما يتعلل به من الصون والحراسة ليس متوقفا على وضع الكيمرات، ومدعي ذلك فاقد للنظر الشرعي والعرفي معها. ثالثا ليس هناك شيء تقوم به الكيمرات من التوثيق والضبط إلا وهو يمكن أن يحصل بغيرها مما لا محظور فيه. رابعا هناك من وسائل الضبط والمراقبة كالحراسة والتفتيش المباشر ما يكون أضبط وأدق من الكيمرات، ولذا لما حصل الاتكال على الكيمرات كثرت الجرائم والسرقات وقل الضبط لها. فلا يصح أبدا أن يقال ما دام أن المحظور يباح لحفظ الضرورات الخمس فكيمرات المراقبة حفظ للمال والنفس، كما تفلسف بذلك عبد الله بن مرعي هداه الله وقد رددت عليه في ذلك بحمد الله، فإن هذا لا يسلم به إلا إذا تصورنا أن حفظ المال والنفس متوقف على ارتكاب هذه الكبيرة وهي التصوير ولا قائل بهذا. وقد سبق أن من القواعد في الضرورات أنه إذا أمكن ارتكاب الأدنى من المحظورات ودفع الاضطرار فلا يرتكب الأعلى. مثلا إذا اضطررت للتصوير لأجل التوثيق لعدم وجود الشاهد مثلا فتصور بالكاميرا أو الجوال من وقعت منه الجريمة، وبهذا حصل المقصود، وليس أن تنصب كيمرات وتصور باستمرار طيلة اليوم المجرم والبريء وربما تمر أيام بل أشهر وسنوات ولا تصور مجرما، والتصوير مستمر كل يوم وعلى مدار الوقت بغير حاجة وإنما ترقبا وتحسبا، وهذا لا يدخل في الضرورات أبدا. أظن هذا معلوم، وهذا يؤيده قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. فما صنعه بعض أصحاب الإبانة مؤخرا ركوبا لموجة التساهل، وقد بدأ هذا الأمر على قلة واستحياء ثم تجرأوا عليه لما رأوا كبارهم تساهل في هذا الأمر، بل وذهب يبرره بتبريرات وتقعيدات واهية وهزيلة لا تمت إلى التحرير العلمي بصلة، وإنما هي أهواء وتتبع للرخص، فمن الفيوش إلى معبر إلى بعض أتباعهم في الضالع وعدن وغيرها، تجد تلك الكيمرات مع فتاواهم بحرمة التصوير مطلقا، لكن بدعوى الضرورة ارتكبوا ما يعتقدون حرمته مطلقا، والله المستعان. في مركز معبر تجد الكيمرات على مداخل المسجد وفي المنارة وعلى باب المكتبة وفي السطوح، ولعلها قريبا تدخل المسجد وتبث الحلقات والدروس بحجة المصلحة، كما فعل صاحبهم الشرفي وقرره عرفات المحمدي، وقد رددت عليه في هذا بحمد الله. وحينها سيقولون هذه مسألة اجتهادية، وقد قال بجوازها العالم الفلاني والعالم الفلاني، وإذا أنكرتم علينا فلنا سلف وهلم وجرا. ومع ذلك يقولون لم نغير مما كنا عليه زمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. أقول بلى وربي لقد غيرتم في أمور كثيرة علمية وعملية، وهذا منها. فلو كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى حيا، هل كنتم ستتجرؤون على هذه الكبيرة وقد كانت منتشرة في زمنه، وكان ينكرها أشد النكير على أصحاب الجمعيات وغيرهم؟ وله رسالة في ذلك قيمة بعنوان حكم تصوير ذوات الأرواح، حشد فيها الأدلة وطرح بعض الاعتراضات وأجاب عنها بكلام متين قوي رحمه الله تعالى. فارجعوا إليها لعلها تذكركم العهد الأول مع شيخكم، عهد العافية والسلامة والتصفية والتربية وعدم التأثر والذوبان وعدم مجاراة الحزبيين والمتساهلين. ذلكم العهد الذي نقضتموه عروة عروة ولا زلتم، وحافظ عليه أناس رميتموهم بكل حجر ومدر وحاولتم التنفير عنهم بكل وسيلة، إلا أنهم بحمد الله من خير إلى خير رغم ما يحصل لهم من البلاء في سبيل دعوتهم وفي سبيل الحفاظ على هويتهم السلفية النقية، والحمد لله. وإليكم إن كنتم تعقلون كلام الإمام الوادعي رحمه الله تعالى كما في رسالته المشار إليها في حكم التصوير، كما في صفحة 64 تحت باب الصورة الاضطرارية، يقول رحمه الله: ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المسجد يحاضر الناس والمصورة موجهة إليه، وكذا تصوير الحجاج بمنى وعرفة ووضع آلة التصوير على مسجد عرنة والمسجد الحرام وغيرهما من تلك المشاعر العظيمة، والبث المباشر داخل في التحريم، فهو يعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة، والتقاط صور الداخل من الباب أو المتسلق على الجدار كذلك أيضا. وبنحو هذا استمع للإمام الباز رحمه الله تعالى وقد سئل:
بعض الناس يأخذ التجويز بأنه يقولون هناك في الحرم هناك آلة التصوير، بعض الناس يبنون حجتهم على هذا،
لا لا لا،
ما الدليل على ذلك؟
لا يصلح فعلهم مو بحجة، التصوير ممنوع مطلقا
حتى في الحرم،
في الحرم ولكن عادي إذا تساهل مسؤولون مو بحجة.
جزاك الله خيرا.
تساهل المتساهل ما يكون حجة.
وكأني بهم يقولون هذا رأي الشيخ واجتهاده، وهناك من العلماء من أجاز ذلك وقد رأينا المصلحة في ذلك، والمسألة اجتهادية لا نكر فيها. فأقول: أولا، عامة العلماء على المنع من ذلك مطلقا إلا للضرورة الشرعية المعتبرة. ثانيا، عدولكم عن قول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، بل هو قول جمهور أهل السنة سلفا وخلفا في المسألة، هل لأنه اجتهاد محض خالف الدليل فأخذتم بالدليل؟ فإن كان كذلك فحسن ما فعلتموه، وهو بعد منكم عن التقليد بغير حجة. وإن كان خلافكم هو ترك الدليل لاستحسان خال عن الدليل مشوب بهوى فقبيح ما صنعتموه، أو هو تحديث للنظام الدعوي عندكم، فنحن في زمن انتشار التحديثات والمحدثات، نسأل الله العافية. هذه نصيحة موجهة من إمام جليل الجبل يعرف إمامته طلبة العلم، وهو الإمام مقبل رحمه الله تعالى. في صفحة 7 من الرسالة المشار إليها يقول: فنصيحتي لطلبة العلم ألا يغتروا بقول فلان أو فلان، وألا يحكموا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله من قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهل من مستجيب لنصيحة هذا الإمام من طلبة العلم الشرعي؟ وقال رحمه الله تعالى كما في صفحة 28 تحت باب تحريم المرئيات المتحركة المحتوية على صور ذوات الأرواح، قال: سواء كانت تلفازا أو فيديو أو سينما أو هاتفا تلفزيونيا أو أجهزة البث المباشر في الملاعب والقاعات الجامعية أو في أقسام الشرطة للمراقبة وكل أجهزة المراقبة المرئية ثم قال: القول بجواز تصوير المجرم لا دليل عليه، بل تقام الحدود وهي كفيلة بزجر المجرم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. انتهى ما أردنا ذكره في هذا المقام، والحمد لله رب العالمين.